السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم 28 من شهر شوال للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، أريد أن أتذاكر معكم، فالمذاكرة الأولى أريد أن أسمع منك أهم فائدة في طلب العلم على يد العلماء الربانيين. من يجيبني على هذا السؤال؟ تفضل. أحسنت، الجواب اختصار العالم الرباني يختصر لك الطريق، العالم الرباني يختصر لك الطريق وتتأثر من سمته وهديه ودله. أخي خلي الأخ يتوجه إلينا، وجهه أنت، وأنت تتأثر من سمته وهديه ودله. هذا السؤال الأول. وأما السؤال الثاني، بارك الله فيك، لما سئل الشيخ عن كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله، لسه ناخده؟ طب عفوا، طيب، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. المذاكرة الثانية: إذا فرح الإنسان بنجاحه في كلية من الكليات كالطب أو الهندسة أو الصيدلة أو تجارة أو آداب أو تربية أو ما شكل ذلك، فهل هذا يكون خادشا لإخلاصه أم ليس بخادش؟ من يجيبني؟ ليس بخادش لإخلاص، فإن النفس البشرية جبلت على السرور بمثل هذا النجاح الذي بذل الإنسان فيه الجد والاجتهاد. طيب، اليوم نبدأ مستعينين بالله عز وجل من السؤال الكام؟ من السؤال 35، الصفحة 4 بعد 105، الصفحة 4 بعد 105، الصفحة 4 بعد 105 من كتابنا توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية. تفضل.
السؤال 35: أي كتب تفسير القرآن تنصح بقراءتها وحفظ القرآن إذا حفظ الإنسان ونسي فهل هناك وعيد فيه؟ حفظ القرآن إذا حفظ القرآن ونسي فهل هناك وعيد فيه؟ وكيف يحفظ الإنسان ويحافظ على ما حفظ؟ الجواب: القرآن وعلومه متنوعة، وكل مفسر يفسر القرآن يتناول طرفا من هذه العلوم، ولا يمكن أن يكون تفسيرا واحدا يتناول القرآن من جميع الجوانب. فمن العلماء من ركز في تفسيره على التفسير الأثري، أي على ما يؤثر عن الصحابة والتابعين كابن جرير وابن كثير.
أيوة، نقف هنا. يبقى تفسير الطبري، تفسير الطبري للإمام ابن جرير الطبري، هذا تفسير يعنى بالمأثور عن الصحابة والتابعين، يعنى بالمأثور عن الصحابة والتابعين. الصحابة مثل مين؟ مثل ابن عباس، مثل عبد الله بن مسعود، مثل معاذ بن جبل، مثل سالم مولى أبي حذيفة، مثل أبي بن كعب، ومن كان وغيرهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي على رأسهم رضوان الله تعالى عليهم. طيب، تفسير ابن كثير اللي هو تفسير القرآن العظيم يعد مختصرا لتفسير الطبري. تفسير الطبري كبير على 30 مجلد، ابن كثير في 4 مجلدات، بارك الله فيك، يعد مختصرا لتفسير الطبري. تفسير ابن كثير يعد مختصرا لتفسير الطبري. ومن التفاسير السلفية ايضا تفسير البغوي. تفسير ايه؟ البغوي. وكذلك ايضا من التفاسير المعاصرة السلفية اذكر لك 3 تفاسير: تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أستاذ شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين، أستاذ شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين. والتفسير الثاني أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، وبصراحة كتاب تربوي سهل الفهم والمنال، وأنت كأستاذ في جامعة أو معهد أو مدرسة أو حلقة تستطيع أن تنقل منه بيسر. ليه؟ وهو لشيخنا أبي بكر ابن جابر الجزائري، وهو ما زال على قيد الحياة، ومنذ 50 قرن وهو يدرس في المسجد النبوي، قالوا 50 سنة بيدرس في المسجد النبوي، وكان رئيسا لقسم التفسير في الدراسات العليا بتوع الماجستير والدكتوراه بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية المنورة، وهو الآن في فراش مرضه، نسأل الله أن يدفع عنه المرض وأن يحسن لنا وله الخاتمة. أي نعم. الشيخ أبو بكر الله يحفظه أتى المملكة في عهد الملك عبد العزيز، في عهد الملك إيه؟ عبد العزيز. فعاصر الملك عبد العزيز، ثم ولده الملك سعود، ثم ولده الملك فيصل، ثم ولده الملك خالد، ثم ولده الملك فهد، ثم ولده الملك عبد الله، ثم ولده الملك سلمان. فهو من أبيهم عبد العزيز، فهو منذ 50 عاما يدرس في المسجد النبوي، وقد شرفنا بالجلوس تحت قدمه في مجالسه منذ 32 عاما في المسجد النبوي. وفي أيامه الأخيرة كان يأتي فيجلسونه على الكرسي فيقول جزء من خطبة الحاجة، ثم يقرأ أحد طلابه من كتبه، إما من كتاب منهاج المسلم، ومنهاج المسلم من الكتب النافعة، وهو كتاب في مجلد واحد يشمل عقيدة وفقه وآداب ومعاملات. أين؟ وأنا أنصح طالب العلم أن يقتني هذا الكتاب وأن ينكب عليه حتى يستوعب كل ما فيه، فهو كتاب على وجازته، إلا أنه مبارك، فيه آداب وفيه فقه وفيه معاملات. طيب، فيدرسون من هذا، يقرأ من هذا الكتاب على الشيخ، وكذلك يقرؤون من كتاب اسمه كتاب المسجد وبيت المسلم، وكتاب المسجد وبيت المسلم ده مجلد واحد عبارة عن صفحة فيها آية وتفسير وصفحة تانية حديث وتفسيره حديث وشرحه يعني. يبقى الكتاب ده تقتنيه اسمه كتاب المسجد وبيت المسلم حتى تدرس في المسجد منه مرة آية بتفسيرها ومرة حديث بإيه بشرح اسمه كتاب المسجد وبيت المسلم ولو كتاب المسجد وبيت المسلم ولو درسته في المسجد ودرسته في البيت لكان ذلك خيرا يعني اللي تدرسه في المسجد درسه في البيت لزوجتك وعيالك أو لأمك وأخواتك وأبيك اسمه كتاب المسجد وبيت المسلم وهو في مجلد واحد أي نعم. كذلك يقرؤون من كتاب اسمه عقيدة المؤمن وهو مجلد واحد في العقيدة وهو كتاب سهل ونافع عقيدة المؤمن إذا منهاج المسلم فقه وأداب ومعاملات مجلد واحد كتاب بيت كتاب المسجد وبيت المسلم مجلد واحد صفحة آية بتفسيرها وصفحة حديث بإيه بشرح وكتاب عقيدة المؤمن كتاب في العقيدة أي نعم. طيب وكذلك أيضا يقرؤون من كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير الذي جرنا أن نتكلم عن بعض كتب الشيخ حفظه الله وكتاب أيسر التفاسير أربع مجلدات وفي مجلد خامس اسمه النهر الجاري عليه يعني أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير أربع مجلدات وفي مجلد خامس اسمه النهر الجاري عليه يعني طيب يبقى خمس. طب أيسر التفاسير ده عبارة عن إيه بقى انتبه معايا كتابة الآيات بالرسم العثماني طب وتحت منها غرائب المفردات من صحة الكلمة الكلمات معاني الكلمات يعني معاني ايه طب وبعده المعنى العام للآيات المعنى العام ايه طب وبعده ما ترشد إليه الآيات يعني الدروس المستفادة من الآيات طريقة تربوية جميلة سهلة مختصرة تتمكن من استيعابها وتقدر على نقلها وبثها بتوفيق الله عز وجل اي نعم. فايصر التفاسير لكلام العلي الكبير فانت هتسعد جدا لما تقرا في التفسير ده بتاع الشيخ ابو بكر وليس فيه بقى يعني اراء لا مختصر بالله معاني المفردات المعنى العام للايات ما ترشد اليه الايات اي نعم. طيب بارك الله فيك. فهم الطلاب يقرؤون في كتاب منهاج المسلم وكتاب المسجد وبيت المسلم وعقيدة المؤمن وأيصر التفاسير يتناوبون في الايه في القراءة لهذه الكتب والشيخ قاعد بس فإذا ختموا الشيخ يدعو وانتهى الأمر لأن الشيخ حالته الصحية لا تسمح يعني مثلا رجل في التسعين من عمره حتى أي نعم. فنسأل الله أن يحسن لنا وله الايه الخاتمة. وبهذه المناسبة أنني كنت في درس الشيخ ذات يوم في المسجد النبوي وسمعت منه أنه أتى في نفسه أن يصلي في المسجد المجاور للبيت بما أن المدينة كلها إيه حرم ومكة كلها إيه حرم هذا باتفاق. أما مضاعفة الصلاة محل خلاف من أهل العلم من قال أن المضاعفة لا تكون إلا في المسجد النبوي ومسجد الكعبة ومنهم من قال أن المضاعفة في الحرم ككل. الشيخ ابن باز الله يرحمه بيقول أن المضاعفة في الحرم ككل. الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني الله يرحمهم يقول أن المضاعفة في مسجد الكعبة وفي المسجد النبوي. واضح يا اخوان؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فالشيخ أتى في نفسه هو بيحكي لنا في الدرس أن يصلي في المسجد المجاور للبيت فيصلى ففي نفس طبعا دي حاجة جديدة عليه أنه بيصلي في المسجد النبوي على طول. ففي نفس الليلة أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتبه فما ترك صلاة في المسجد النبوي ما ترك صلاة في المسجد النبوي في نفس الليلة أتى إليه نفسه والشيخ نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا إذا نظرت إلى وجهه تجد النور يشع من وجهه وكيف لا ورجل منذ نصف قرن يصلي في المسجد النبوي ونصف قرن يدرس يوميا في المسجد النبوي فيدل الناس على رب الناس أي نعم. فمن تدريس في الجامعة إلى تدريس في الحرم النبوي إلى فتاوى وأسئلة إلى تصنيف وما كان على شاكلة ذلك. وهناك مجلد ضخم اسمه مجموعة رسائل الشيخ أبو بكر الجزائري، مجلد ضخم جدا، مجموعة رسائل بقى يعني طيبات كده. فهذه هذا الكتاب الضخم جمع في هذا إيه مجموعة الرسائل. أي نعم. أيضا هذا نافع لك يا طالب العلم، فنسأل الله أن ينفعني وإياك. طيب، إذن قلت أنا سأذكر لكم ثلاثة تفاسير معاصرة سلفية. التفسير الأول تفسير العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي أستاذ شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين، والتفسير الثاني أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، والتفسير الثالث لفضيلة شيخنا مصطفى العدوي. فضيلة شيخنا مصطفى العدوي له تفسير يطلع في حوالي 30 مجلد. أي نعم. له تفسير تأويل التنزيل يقع في حوالي 30 مجلد على وجه التقريب، وهو موجود في السوق الإسلامي. هذه ثلاثة تفاسير معاصرة سلفية يطمئن الفؤاد لها، وتقرأ وأنت مطمئن فيما تتلقاه منها بإذن الله عز وجل. نحسبهم كذلك، والله حسيب من ذكى واحد. طيب أيوة. طيب، ومنهم من ركز، تفضل.
ومنهم من ركز على التفسير النظري كالزمخشري وغيره، ولكن
طبعا الزمخشري ده مليء بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
ولكن أنا أرى أن يفسر الآية هو بنفسه أولا، أي يكرر في نفسه أن هذا هو معنى الآية، ثم بعد ذلك يراجع ما كتبه العلماء فيها، لأن هذا يفيده أن يكون قويا في التفسير غير عالة على غيره. وكلام الله عز وجل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بلسان عربي مبين، وإن كان يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة لأنهم أدرى الناس بمعانيه، ثم إلى كتب المفسرين التابعين، لكن مع ذلك لا أحد يستوعب كلام الله عز وجل.
قال إلى كتب المفسرين التابعين، وهنا قولة أريد أن أبثها. ما هذه القولة؟ هناك جبل من جبال العلم من التابعين اسمه مجاهد بن جبر. اسمه يا أخي مجاهد، هذا تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن من؟ عبد الله بن عباس. قرأ مجاهد القرآن على ابن عباس ثلاث مرات، فلم يمر بآية إلا ويسأل ابن عباس عن تفسيرها وسبب نزولها وفقهها. وأنتم تعلمون أن ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اي نعم. ولذلك اهل العلم يقولون اذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك يعني فكافاك، يعني يكفيك. اذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك. يبقى مجاهد بن جبر سمع القرآن من ابن عباس ثلاث مرات. اي نعم. من الذي سمع القرآن من ابن عباس ثلاث مرات يا عمر؟ من مجاهد. أحسن، بارك الله فيك. اسمه مجاهد ايه يا أستاذ؟ اسمه مجاهد من ايه؟ قل يا أبا بكر. ابن جبر. مجاهد ايه؟ ابن جبر. على كل حال أحسنتم، أحسنت يا عمر، وأرجو أن تجلسوا نبيهين يقضين. يا مجاهد سمع القرآن ثلاث مرات عبد الله بن عباس. طيب تفضل.
فالذي أرى أن الطريقة المثلى أن يكرر الإنسان تفسير الآية في نفسه، ثم بعد ذلك يراجع كلام المفسرين، فإذا وجده مطابقا فهذا ما يمكنه من تفسير القرآن وييسره له، وإن وجده مخالفا رجع إلى الصواب. وأما حفظ القرآن فطريقة حفظه تختلف من شخص لآخر. بعض الناس يحفظ القرآن آية.
أنت فهمت يعني الآية تقرأها، تلوت الآية؟ أيوة. ضع لها تفسيرا في رأسك. ها، ثم بعد ذلك اقرأ التفسير، لا تخرج على التفسير الذي قلته أنت بنفسك للناس، لا لا لا، اخرج به على نفسك فقط، ثم اقرأ التفسير فانظر هل ما وصلت إليه من تفسير طابق ما في التفسير، فإن طابق فاحمد الله، وإن لم يطابق فاشكر الله أن يسر لك المراجعة والطلب وتصحيح الخطأ، ولا بأس أن تخرج على الناس بما تعلمته من أهل العلم وبما قرأته في التفسير. حسنا، طب هذه الطريقة تعمل إيه؟ تقويك في علم التفسير، تقويك في علم التفسير. تعال بقى للحفظ، كيف تحفظ القرآن؟ نعم.
وأما حفظ القرآن فطريقة حفظه تختلف من شخص لآخر. بعض الناس يحفظ القرآن آية آية، بمعنى أنه يحفظ آية يقرأها أولا ثم يرددها ثانيا وثالثا حتى يحفظها، ثم يحفظ التي بعدها، ثم يكمل ثمن أو ربع الجزء أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس يقرأ إلى الثمن جميعا ويردده حتى يحفظه، ومثل هذا لا يمكن أن نحكم عليه بقاعدة عامة، فنقول الإنسان استعمل ما تراه مناسبا لك في حفظ القرآن.
بيقول أنه يحفظ الثمن أو الربع. القرآن بارك الله فيك 30 جزء، 30 ايه جزء، الجزء فيه كم حزب يا عمر؟ ها الجزء الواحد فيه كم حزب؟ ها 2، احسنت. طب والحزب فيه كم ربع؟ ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله. طب تعالى خذ مكافأة، اقبل 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 بسرعة. بسم الله اليمين، جزاك الله خير. يبقى القرآن 30 جزءا، طيب، و114 سورة، والجزء فيه حزبين، والحزب فيه 4 ارباع، الحزب فيه ايه 4 ارباع، يعني الجزء فيه 8 ارباع يعني. طيب، ففي من يحفظ الثمن، وفي من يحفظ الايه الربع، وفي من يحفظ نصف حزب، وهكذا كل على حسب طاقته، فان ذكاء الناس يتفاوت من واحد الى اخر. اي نعم، تفضل.
لكن المهم ان يكون عندك علم بما حفظت متى اردت الرجوع اليه. واحسن ما رايت في العلم ان الانسان اذا حفظ شيئا اليوم يقراه مبكرا الصباح التالي، فإذن هذا يعين كثيرا على حفظ ما حفظ في اليوم الأول. هذا شيء فعلته أنا، فإن هذا يعين على الحفظ الجيد.
وعلى فكرة وانت مدد كده على السرير، لما تمشي الربع على ايه على ذهنك كده تنام بيه، تنام بيه، او مثلا واللي يدخل الاكل نايم وساكت، لكن انت حقا انت ساكت، ممكن تسمع نص جزء او جزء وانت على الحاله دي بقى، وتقوم الصبح تقراه، دي عظيمه جدا، لان طول الليل هيبقى تمام عندك في قلبك وذهنك باذن الله تعالى. نعم.
اما الوعيد على من ينسى، قال الامام احمد: ما اشد ما ورد فيه، اي من حفظ ايه ونسيها، والمراد بذلك من أعرض عنها حتى تركها. وأما من نسيها لسبب طبيعي أو لأسباب كانت واجبة أشغلته، فإن هذا لا يلحق به إثم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيوه،
يعني الوعيد على من أعرض، أما على من تفلت منه بلا إرادة منه فهذا نرجو من الله أن يعفو عنا وعنه. نعم. وأنتم تعلمون أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أي نعم، تفضل.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه فنسي آية، فذكره أحد الصحابة بها بعد الصلاة فقال: ألا كنت ذكرتني بها؟ فالإنسان الذي ينساه تهاونا به وإعراضا عنه لا شك أنه خاسر، وأنه مستحق للإثم، وأنه مستحق للإثم. وأما الذي ينساه لشيء واجب عليه أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه أو نسيانا طبيعيا فهذا لا يلحقه شيء.
يبقى احنا ماذا استفدنا من هذا السؤال والجواب؟ الفائدة الأولى، ما هي كتب التفسير القديمة التي ينبغي أن نعتمدها ونرجع إليها لننهل منها؟ والفائدة الثانية، ما هي كتب التفسير السلفية المعاصرة التي ننهل منها؟ والفائدة الثالثة، كيف نحفظ القرآن الكريم؟ والفائدة الرابعة، بارك الله فيك، كيف، هل هناك وعيد مترتب على من حفظ ونسي؟ هذه أربعة فوائد من خلال هذا السؤال. لو أنك سمعت السؤال والجواب واستطعت أن تقول بهذه الصفة التي أطرحها على مسامعكم، معناها أنت فهمت. فما عادش تقول معناها ما فهمتش. طب إيه العمل؟ العمل أقرأ تاني وتالت حتى أفهم. أي نعم. فضل. وأطلب من الله أن يفهمني، فالذي علم آدم وإبراهيم يعلمني، والذي فهم سليمان يفهمني. فالقضية بدها طلب من الله عز وجل.
السؤال 36، سئل فضيلة الشيخ عن كتاب فقه السنة. الجواب، لا شك أنه من خير الكتب، لأن فيه مسائل كثيرة مقرونة بالأدلة، لكنه لا يسلم من الأخطاء. وكما قال ابن رجب رحمه الله في مقدمة القواعد الفقهية، قال: يأبى الله لأصمت لكتاب غير كتابه، ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه.
يعني ما دام الصواب قد غلب على الكتاب فيغتفر ما فيه من خطأ، ولا نأخذ به لكنه يغتفر. أين؟ وأنا تشرفت بالجلوس تحت أقدام الشيخ السابق صاحب كتاب فقه السنة، وأنا هكذا في 18 من عمري. أين؟ نعم.
الكتاب لا شك أنه نافع، لكن لا أرى أن يقتنيه إلا طالب علم يميز بين الصحيح والضعيف، لأن به مسائل ضعيفة كثيرة، ومن ذلك القول باستحباب صلاة التسبيح.
نقف هنا. التسبيح أو التسبيح، ماشي. نقف هنا. إيه الوقفة هنا؟ صلاة التسبيح الإمام أحمد بن حنبل قال بضعف الأحاديث الموجود فيها، وغيره من أهل العلم كالإمام الأجري والحافظ ابن حجر والألباني قالوا بصحة الأحاديث التي وردت فيها. فيفهم من الكلام أننا لا ننكر على من صلاها، لأنه يوجد من صح أحاديثها، ولا ننكر على من تركها، لأن إمام كأحمد من جبال العلم يرى عدم صحة أحاديثه. ده التعقيب على كلام سيدنا الشيخ ابن عثيمين. نعم.
فإن صلاة التسابيح هذه قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن حديثها كذب. وقال: إنها لا يستحبها أحد من الأئمة. ولما سئل عنها الإمام أحمد نفض يده كالمنكر لها.
نقرأ بقى تحت حاشية.
صلاة التسابيح فيها خلاف كبير بين العلماء حول تصحيحها من عدمه، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي في السنن والبغوي في شرح السنة والطبراني في الكبير. وقال الإمام الترمذي: حديث غريب من حديث أبي رافع. وقال الإمام ابن خزيمة: في القلب من إسناده شيء. وقال الإمام أحمد: لم تثبت عندي صلاة التسبيح. في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله. وقال أيضا: إسناده ضعيف. في مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري. وقد فصل القول فيها العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، فقال: والذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بسنة، وأن خبرها ضعيف، وذلك من وجوه: أولا، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتها. الثاني، أن حديثها مضطرب، فقد اختلف فيه على عدة أوجه. الثالث، أنها لم يستحبها أحد من العلماء وأئمة السلف رحمهم الله تعالى. فقال شيخ الإسلام: نص الإمام أحمد على كراهيتها ولم يستحبها إمام. وقال: أما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا عنها بالكلية. الرابع، أنها لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة نقلا لا ريب فيه، واشتهرت بينهم لعظم فائدتها ولخروجها عن جنس الصلوات، بل وعن جنس العبادات، فإننا لا نعلم عبادة يخير فيها هذا السخير بحيث تفعل في كل أسبوع في كل يوم أو أسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في السنة مرة، أو في العمر مرة. فلما كانت عظيمة الفائدة خارجة عن جنس الصلوات ولم تشتهر ولم تنقل، دل على أنه لا أصل لها، وذلك أن ما خرج عن نظائره وعظمت فائدته فإن الناس سيهتمون به وينقلونه، ويشيع بينهم شيوعا ظاهرا. فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة، ولذلك لم يستحبها أحد من الأئمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن فيما يثبت مشروعيته من النوافل الخير والبركة لمن أراد المزيد، وهو في غنى بما ثبت عما لم يثبت مما فيه خلاف وشبهة، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله نقلا من مجموع الفتاوى لفضيلته في فتاوى الفقه كتاب الصلاة باب صلاة التطوع هذا. وقد صحح أو حسن حديث صلاة التسابيح جمع غفير من أهل العلم، منهم الأئمة أبو داود فيما نقله عنه الإمامان صلاح الدين العلائي في النقد الصحيح لمن اعترض عليه من أحاديث المصابيح وابن ناصر الدمشقي في الترجيح لصلاة التسبيح كذلك. وكذا صححها الإمام الآجري فيما نقله عنه ابن ناصر الدمشقي أيضا، ونقل أيضا عن الإمام مسلم صاحب الصحيح أنه قال: لا يروى في هذا الحديث إسناده أحسن من هذا، يعني حديث ابن عباس. وقال العلائي: إسناده جيد. وممن أثبت حديثها تحسينا أو تصحيحا الإمام النووي وابن الصلاح والمنذري والذهبي في الميزان، وأبو علي بن السكن وابن منده والحاكم وأبو بكر بن داود بن أبي داود وأبو موسى المديني والديلمي والخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني وأبو الحسن بن مفضل البلقيني والبدر الزركشي والسيوطي وغيرهم. وانظر البحر
الزاخر في أسباب المغفرة،
البحر الزاخر
أو البحار الزاخرة
في أسباب المغفرة للدكتور سيد العسان.
ضبط البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، حط طعم مربوطة يعني.
وكذا حسنها تقي الدين السبكي وولده تاج الدين كما في تحقيق سنن أبي داود، والحافظ ابن حجر في رسالته الخاصة بها المصابيح والمطبوعة بآخر المشكاة نص على أن حديثها حسن، وبين أيضا أن الإمام أحمد نقل عنه ما يوحي برجوعه عن إنكار صلاة التسابيح وأشار إلى استحبابها. وكذا فعل الحافظ في كتابه معرفة الفصال المكثرة. وقال الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: حديث صحيح غريب جيد الإسناد والمتن. ونقل تصحيحه أيضا الحافظ المنذري في الترغيب عن الإمامين أبو محمد عبد الرحيم المصري وأبو الحسن المقدسي، ومن المعاصرين أيضا العلامة عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لمختصر منهاج القاصدين، والعلامة شعيب الأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود وتحقيق سنن الترمذي وتحقيق سنن ابن ماجة، كلها طبعات الرسالة. وكذا صحح العلامة الألباني في تعليقه أيضا على السنن المذكورة.
أنت قد سمعت أن الإمام النووي وابن الصلاح وابن مهدة وابن مندة وابن السكن وأبو بكر الأجري والأرناؤوطي والألباني والسيوطي من قبلهم كل هؤلاء صححوا حديث التسابيح. أي نعم، فإذا هي محل خلاف بين أهل العلم كما بينت آنفا. نعم، صلاة التسبيح بارك الله فيك، التسبيح الركعة فيها 75 تسبيحة تراجعها، يعني تقول 15 قبل الفتحة و10 بعد الفتحة 25، و10 في الركوع 35، و10 بعد الرفع 45، و10 في السجدة 55، و10 بين السجدتين 65، و10 في السجدة الثانية 75. تفضل.
السؤال 37: في هذا الزمن يجري تسمية بعض العلوم التجريبية بالعلم، حتى إن المدارس الثانوية سمت بعلمي وأدبي، فهل هذا صحيح؟ إضافة لذلك إن هذا التقسيم في المدارس يعلق بآذان الطلاب مما يؤثر عليهم مستقبلا. والجواب: هذا التقسيم إلى علمي وأدبي هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لأنهم يرون أن المواد العلمية هي ما يتعلق بعلم الكون والأحياء والنباتات وما أشبه ذلك، ولكن الذي يجب أن نفهمه أن هذا ليس هو العلم الذي حث عليه الله وأثنى على طالبيه.
الذي حث عليه الله
عز وجل وأثنى على طالبيه، فإن العلم الذي أثنى الله على أصحابه والذي أصحابه هم أهل خشية الله إنما هو علم الشريعة فقط، وأما العلوم الأخرى
هو القرآن والتفسير وأصول التفسير اللي هو معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام والمشترك والسباق والسياق واللحاق وأحكام التلاوة ومخارج الحروف والقراءات العشر كيف وأسباب النزول والتفسير. أي نعم، علم الحديث والمصطلح، علم الفقه وأصول الفقه، علم العقيدة، علم السيرة، علم النحو والأدب والصرف والبلاغة، هذا هو العلم الشرعي الذي يعني مقصود به إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء أكثر الناس خشية من الله. ما السبب؟ السبب معرفتهم لأسماء الله وصفاته ولما أمر الله عز وجل به وما نهى الله عز وجل عنه. أين؟ تفضل.
أما العلوم الأخرى فإنها إن كانت نافعة فإنها تكون مطلوبة لا لذاتها ولكن لما يرجى فيها من نفع، أما إذا كانت ضارة وجب اجتنابها، وأما إذا كانت غير نافعة ولا ضارة فإن الإنسان لا ينبغي أن يضيع وقته فيها. السؤال 38، هل يعذر الشخص بعدم طلبه للعلم؟
مثلا علم الشريعة غذاء للإيه؟ للقلب والروح، ويصح القلب والروح. أما علم الطب يصح الإيه؟ الأبدان. يصح الإيه؟ الأبدان. أي نعم، تفضل. وكلاهما مطلوب، ولكن لا شك أن علم الشريعة مقدم، أن فيه حياة القلب والروح، وما فيه حياة الجسد مطلوب، لأن الضروريات الخمسة الدين والنفس والمال والعرض والعقل. نعم.
السؤال 38، هل يعذر الشخص بعدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس بها طلب للعلم الشرعي أو بسبب عمله أو غير ذلك؟ والجواب، طلب العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة، وقد يكون واجبا على الإنسان عينا أي فرض عين، كما لو أراد الإنسان أن يتعبد الله بعبادة فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة.
بمعنى أنت تريد أن تذهب إلى الحج فلا بد أن تتعلم فقه إيه؟ أنت الآن رمضان على الأبواب، لا بد أن تتعلم فقه إيه؟ الصيام. أنت الآن تريد أن تفتح محل ذهب كصائغ، لابد أن تتعلم فقه الإيه؟ بيع الذهب، فقه بيع الإيه؟ الذهب. أنت راجل تبع استيراد وتصدير، يبقى تتعلم فقه إيه؟ فقه التجارة، فقه إيه؟ التجارة. تقول إيه فقه التجارة؟ في إيه؟ لا، إن هناك بيوع محرمة، فإن كثيرا ممن يطلق عليهم رجال أعمال يشترون مثلا ما يسمى مثلا بعشرين كونتينر. مثلا فما يسمى بعشرين كونتينر وقبل ما يصلوا اليه يبيعهم، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا امر واقعي على ارض الواقع على سبيل المثال. اي نعم، وهناك امثلة للبيوع المحرمة التي وقع الناس فيها في هذا الزمان، فينبغي على من يريد ان يطلق عليه باللغة العجمية بزنسمان يعني رجل اعمال أن يتعلم فقه التجارة عند أهل العلم حتى لا يقع في المخالفات الشرعية. فممكن واحد يتاجر في سجاير، هل هذا يجوز؟ أو في سيجار أو في معسل، هذا لا يجوز مثلا يعني. أي نعم، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
وعلى هذا فهذا الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي حاجة أهله أو غير ذلك من الصوارف، مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة نقول إن هذا معذور ولا حرج عليه، ولكن ينبغي أن يتعلم العلم الشرعي بقدر ما يستطيع.
المقصود من الكلام إيه؟ أن العلم علمان، فرض عين وفرض إيه؟ فقضية إن أنت تتعلم كيف تتوضأ دي إيه؟ كيف ترفع غسل الجنابة دي فرض إيه؟ فتعلم المرأة الفرق بين الحيض والاستحاضة دي في إيه؟ فرض. طب تعلم الرجل والمرأة الفرق بين المني والمذي والودي دي إيه؟ فرض عين. اسأل أي مرأة فيها كده أو رجل تعرف ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ لا يستطيع أنه فرق، وهذا من فروض الأعيان. لكن أسألك مسألة في المواريث، مسألة في البيوع، دي فرض إيه؟ كفاية، دي فرض كفاية. يبقى الوقت عرفنا أن العلم علمان، علم إيه أبو بكر؟ علم إيه؟ العلم علمان، علم إيه وعلم إيه؟ لا، فرض عين وفرض كفاية. العلم إما أن يكون يا حبيبي تعلمه فرض عين، وإما أن يكون تعلمه فرض كفاية. فرض عين مثل إيه؟ مثل الوضوء، الغسل لرفع الجنابة، الفرق بين المني والمذي والوادي، كيف أعامل أبي، كيف أعامل أمي، دي فرض عين، دي فرض عين. كيف أربي أولادي، دي فرض عين على الكتاب وصحيح السنة، ما مثلا في الأم. وفي فروض كفايات على سبيل المثال زي علم المواريث، علم مثلا فقه التجارة، البيع، البيوع، دي فرض كفاية إذا قبل البسط آخرين. انتهينا. طيب الآن لو أننا نزلنا بلدا من البلاد، البلد دي مثلا قوامها 1,000,000 أو 500,000، كم محامي؟ تجد مئات المحامين. كم مدرس؟ مئات المدرسين. كم طبيب؟ عشرات الأطباء بمختلف التخصصات. كم صيدلاني؟ عشرات الصيادلة بمختلف أماكنهم. فهمت ازاي؟ طيب ايه كم صياد؟ كم فلاح؟ كم سائق؟ لوجدت مئات. كم عالم؟ فتغربل البلد غربلة فلا تخرج منها عالما واحدا. تخرج منها أئمة، تخرج منها خطباء، تخرج منها محاضرون، لكن من مؤهل أن يقول حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وافعل ولا تفعل؟ ويأتي إليه الناس يستفتون في أمر الطلاق والظهار والخلع والإيلاء وأمر القتل والديات وأمر الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والطهارة والشفعة والحوالة والصرف وما كان على شاكلة ذلك من أمور ديننا. هذا تغربل بلدا كاملة وتنخلها نخلا فلا تخرج منها واحدة. لكن هل فيها فصحاء؟ فيه بلغاء، فيه خطباء، فيه محاضرون، فيه أئمة أصوات صوت النبي، فيه حمل للقرآن، فيه، لكن تخرج عالما قد لا تجد. ولذلك أنتم معاشر الطلاب ينبغي أن تجتهدوا في طلب العلم، لأن البلاد والمدن والقرى والكفور والنجوع والعباد والبلاد في حاجة إليكم لتكونوا طلبة علم أقوياء تستطيعون أن تكونوا متأهلين للحلال والحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح وافعل ولا تفعل، على أن تكون قدوة وأسوة في هديك ودلك وسمتك وثباتك على السنة والحق. أي نعم. وعلى ألا تكون متحزبا، لا تبع حزب ولا تبع جماعة ولا تبع كذا، وإنما تريد أن تعبد نفسك لرب الناس وأن تعبد الناس لرب الناس وأن تأخذ بيد الناس إلى دين الله أفواجا، لا لشيء إلا ليرضى الله عنك وعنك، ده أهم بس. أي نعم. تفضل.
السؤال 39، ما المقصود بالعلماء في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء الآية؟ الجواب: المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى خشية الله، وليس المراد بالعلماء من علموا شيئا من أسرار الكون كأن يعلموا شيئا من أسرار الفلك وما أشبه ذلك أو ما يسمى بالإعجاز العلمي. فالإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره، لا ننكر أن في القرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة، لكن قال بعض الناس في الإعجاز العلمي حتى رأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة، وهذا خطأ. سنقول
يعني أقول لك إيه، إيه السر في عدد سبعة؟ إيه السر في عدد تسعة؟ كلام يعني مثلا لك إيه، أيام الأسبوع سبعة عارف، السماوات سبع عارف، الأراضين سبع عارف، الطواف حول الكعبة سبع عارف، السعي بين الصفا والمروة سبع عارف، خلق سبع سماوات والأرض مثلهن، إيه السر في رقم سبعة؟ مسألة لا تهم. إيه السر في مسألة 19 عليها 19 إلى غير ذلك. فهو من هنا الشيخ بيقول يعني جعله كتاب كأنه كتاب رياضيات. نعم.
وهذا خطأ. فنقول إن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا ينبغي، لأن هذه قد تكون مبنية على نظريات، والنظريات تختلف. فإذا جعلنا القرآن دالا على هذه النظرية ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأ، معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة، وهذه مسألة خطيرة جدا.
أيوة، انتبه للموضوع ده. النظريات تختلف من وقت لآخر، وبعد كده يقول لك القرآن مخطئ، نعوذ بالله من ذلك.
والآن يا إخواني، أعطني في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات والمعاملات.
علم الناس الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. علم الناس كيف يبيعون، كيف يشترون، كيف يعاملون الذمي، المعاهد، المستأمن، الكافر، المحارب، كيف يعامل الجار، كيف يعامل الزوجة، كيف يربي الأولاد. هذه أمور فيها نفع للفرد وللأمة من خلال الكتاب وصحيح السنة. أي نعم.
ولهذا بين دقيقها ودليلها حتى آدام الأكل والجلوس والدخول وغيرها.
ولذلك قال لسلمان الفارسي إيه؟ قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، نهانا ألا نستقبل القبلة عند الغائط والبول، ونهانا بأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. أي نعم. الأخ عايد فهيد من الأردن من عشيرة المرعبة يقرؤون فضيلتكم السلام عليك وعليهم السلام، ولعلهم يسمعونني الآن، وأنا أرحب بهم وأحييهم لمشاركتهم لنا في الدرس. وهذه القبيلة، قبيلة المرعبة، عشت بينها 10 سنوات في الأردن، ناس أفاضل وناس طيبين، حملونا وأكرمونا وأحسنوا إلينا، فنسأل الله أن يحسن إليهم وأن يكرمهم هم وعموم المسلمين. وأنا أرحب بالأخ عايد ابن فهيد وبسائر الإخوة الذين شاركونا في درسنا، وآمل من الأخ عايد أن يدعو بقية أقاربه من أبناء المراعبة وغيرهم، لا ليرعبونا وإنما ليستفيدوا إن شاء الله من الدرس. أي نعم. الله يحييك، تفضل.
لكن علم الكون هل جاء على سبيل التفصيل؟ ولذلك فأنا أخشى من انهماك الناس في الإعجاز العلمي أن يشتغلوا به عما هو أهم. إن الشيء الأهم هو تحقيق العبادة، لأن القرآن نزل بهذا، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذا مقصد خلقنا، والله عز وجل غني عني وعنكم أجمعين، ونحن الفقراء إلى الله تعالى. وذكر ربنا عز وجل قال إيه؟ قال إن تتولوا إيه؟ استبدل قوم غيركم بعدين ثم لا يكون أمثلا. فالله خلقنا لعبادته، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو غني عني وعنكم جميعا، وجميع المخلوقات من جبريل الذي له 600 جناح وبطرف جناح واحد يجعل على الأرض سافلها إن أمر من قبل الله، من جبريل إلى النملة وهي الذرة، ومن الذرة إلى المجرة، من جبريل إلى النملة ومن الذرة إلى المجرة، كلهم في حاجة إلى الله، والله ليس في حاجة لأحد. ربنا الصمد المقصود في الحاجات، الذي لا يحتاج ويحتاج إليه، لا يحتاج ويحتاج إليه، الصمد، الله الصمد. نعم.
أما علماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر، إن اهتدوا بما وصلوا إليه من العلم واتقوا الله عز وجل وأخذوا بالإسلام وصاروا من علماء المسلمين الذين يخشون الله، وإن بقوا على كفرهم وقالوا إن هذا الكون له محدث، فإن هذا لا يعدو أن يكونوا قد خرجوا من كلامهم الأول إلى كلام لا يستفيدون منه، فكل يعلم أن لهذا الكون محدثا، لأن هذا الكون إما أن يحدث نفسه وإما أن يحدث صدفة.
ولا يمكن هذا ولا ذاك، لا يحدث ما حدث بنفسه ولا حدث صدفة. إيه نعم.
وإما أن يحدث صدفة وإما أن يحدثه خالق وهو الله عز وجل، فكونه يحدث نفسه مستحيل، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث.
نعم.
لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجوده على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجوده صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين.
نعم.
سؤال 40.
هو لما أتى رجل لأحد السلف وقال له يعني ما الدليل على وجود الله، فكانوا واقفين على نهر، قال انظر، قال فنظر، قال ما هذا؟ قال هذه سفينة. قال يا أخي هذه السفينة تمشي وحدها. قال أمجنون أنت؟ كيف هذه السفينة يعني تمشي وحدها؟ لا بد لها من قائد. قال سبحان الله، سفينة محدودة مثل هذه لا بد لها من قائد، وكون مثل هذا القوم وجد كده لحاله فثبت وأخذ يفكر حتى شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. أين؟ لأن صدمه بهذا السؤال الذي فرض عليه التفكير. نعم.
السؤال 40. هل تعلم الطالب الرياضيات إذا كان الشخص ينوي بها وجه الله له أجر أم لا؟ والجواب: إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع المسلمين في معاشهم ونوى الشخص بذلك نفع الناس بها فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية، فإنها إذا كانت من المباحات تكون وسيلة، لأن القاعدة الشرعية أن المباح قسم واسع، فقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. ونقول مثلا إن الأصل في البيع الحلال، ولكن قد يكون مكروها، فإذا أراد شخص أن يشتري منك شيئا ينقذ به حياته مثل الطعام والشراب، فما حكم البيع؟ الحكم واجب. وشخص آخر أراد أن يشتري منك عنبا ليجعله خمرا، فهذا البيع حرام. وشخص آخر أراد أن يشتري ماء ليتوضأ به وليس عنده ماء، فالشراء واجب. فعلى هذا نقول إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعا، وإذا كان ذريعة لأمر محرم كان حراما.
رجل مريض ويريد أن يشتري حقنة جعلها الله سببا لإنقاذ حياته، فشراء هذه الحقنة واجبة وبيعها أن تبيع عليه واجب، فهذا واجب، لأن الحفاظ على النفس من الضرورات الخمسة، والله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ده مثال. وآخر يريد أن يشتري ماء ليتوضأ به لعدم وجود الماء، فما دام عنده القدرة على الشراء فصار الأمر واجبا، وإذا كان ليس عنده القدرة فسينتقل من الوضوء إلى الإيه؟ إلى التيمم. أما إذا كان قادرا على الشراء والأمر سهل يبقى لابد أن يشتري. وآخر يريد أن يشتري عسلا أسودا حتى يتعشى به أو يفطر به، فبيعه شراؤه إيه؟ مباح وبيعه مباح. وآخر يريد أن يشتري عسل للمقهى عشان يعمل بالمعسل في الشيشة، فبيعه إيه؟ حرام. وهذا يريد سكينة ليقطع بها الطماطم والبصل والبطاطس، فهذا حكم إيه؟ مباح. وهذا يريد أن يشتري سكينة ليضرب بها المسلمين، إذن الأمر كما سمعتم. بارك الله فيك. تفضل.
السؤال الواحد
والعنب تشتريه لتأكله، وآخر يشتريه يعملوا زبيب والزبيب يعملوا خمرة فهذا محرم. أي وهكذا. نعم.
السؤال 41: بعض الشباب يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم الأخرى، ولكن هناك عوائق مثل الاختلاط والسفر إلى بلاد الخارج، فما الحل وما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ الجواب: نصيحتي لهؤلاء أن يتعلموا الطب لأننا في بلادنا في حاجة شديدة إليه، وأما مسألة الاختلاط فإنه هنا في بلادنا والحمد لله يمكن أن يتقي الإنسان ذلك بقدر الاستطاعة، وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلا بشروط.
بلاد الكفار زي أمريكا أوروبا وما كان على شاكلتهما، أما مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وتشاد والسعودية والعراق وقطر واليمن والإمارات، وهذه البلاد بلاد مسلمة، وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وبروناي بلاد مسلمين، البلاد التي عددتها هذه بلاد مسلمين، أما أمريكا وأوروبا بلاد كفار.
وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلا بشروط. الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، لأن هناك في بلاد الكفار يريدون على أبناء المسلمين الشبهات حتى يردوهم عن دينهم.
يعني يكون عندك علم يدفع الشبهات. سبحان الله يا أخي، في ناس عندهم نباهة وشدة استحضار، ولعلني ذكرت لكم هذا قبل ذلك، أن عالما من علماء المسلمين استقبل قسا كبيرا من القساوسة في الميناء في السويس، فهذا القس الكبير يعني رجل في النصرانية لا يتزوج، فأراد أن يخبطه خبطة في أول اللقاء، فقال له: كيف حالك؟ كيف حال الزوجة؟ كيف تكون شخصية كبيرة في الإسلام ولا تعرف أننا ننزه عن الزواج؟ قال له: سبحان الله، أنت البشر تنزه عن الزواج وما نزهتم الله وتقولون أن عيسى ابن الله؟ أداء والخطف. فالسؤال له مغزى، لم يلد ولم يولد ولم يكن لكم من أحد، فأراد هذا القس أن يقابل الخبطة بخبطة. فقال له: كيف يعني تكون هناك امرأة زوجة لرسولكم وتقع في جريمة الزنا؟ يقصد من؟ عائشة. حديثة ايه؟ ما معنى الإفك؟ الكذب، وقد أنزل الله ايه؟ براءتها. فالرجل العالم سكت هنيها وطأطأ رأسه، ففرح ذاك القس الكبير، ثم رفع رأسه وقال له: أتريد أن أناقشك بالقرآن أم بالمنطق والعقل؟ فضحك ساخرا وقال: إن قبلت أن تناقشني بالقرآن فمعناها أنني مؤمن بالقرآن ولا فرق بيني وبينك، إذا تناقشني بالمنطق والعقل. فقال له العالم: وانظروا إلى دقة كلام العالم، ما رأيك في امرأتين أشيع، ما رأيك في امرأتين إيه؟ وشيعة، عليهما جريمة الزنا، فحملت إحداهن ثم وضعت والأخرى لم تحمل ولم تضع. قال له: لا، ناقشني بالقرآن. ثنتان وشيعة عليهما إيه؟ جريمة الزنا. وشيعة على من؟ على عائشة ومريم، مش كده ولا إيه؟ وشيعة على عائشة ومريم، فإحداهما حملت ووضعت. من التي حملت ووضعت؟ مريم. وعائشة حملت ووضعت. قال له: لا، ناقشني بالقرآن. لما قال له كده، قال له: بالنسبة لعائشة أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، فهو قرآن يرتل في المحاريب ويتحاكم إليه إلى أن يرث الله أرضه عليه، وأما مريم فإن الله عز وجل قال إيه؟ اصطفاك وطهرك واصطفاك على سبيل العالمين، فجعل الطهر بين اصطفائين، جعل لها طهرا بين إيه؟ بين اصطفائين، فثبته فسكت. هذه يعني نباهة مع سرعة استحضار. وآخر عالم في مطعم يأكل، فدخل عليه قس كبير وقال: تزعمون أن قرآنكم ما ترك شيئا إلا وتكلم عنه؟ نعم، قال له طيب أريد آية من القرآن تبين كيف طهي هذا الطعام الذي أمامك الموجود. فنادى على الطهي يسمونه بالعجمية شيف. الأول نادى على الخادم، الخادم هذا يسموه بالعجمية جارسون، هذه فرنسي جارسون دي فرنسي. فقال للجارسون اعطيني الشيف، والشيف أيضا هذه فرنسي اللي هو الطباخ يعني. فجاء الطباخ قال له كيف طهيت هذا الطعام؟ قال له كذا وكذا وكذا. قال له القس لا أنا أريد آية. قال له هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا هو أهل الذكر في هذا الباب، والآية تقول فاسألوا أهل الذكر. فأنا امتثلت أمر الله تعالى وسألت أهل الذكر فأجابني. وآخر كان في أوروبا فكان عطشان فأتى له بكأس من الماء فشرب مرة واحدة. قال كيف أنت رأس في الإسلام والشرب عندكم على 3 مرات؟ فهو شرب. قال هذه هي المرة الأولى، بقي سنتان، بقي إيه كستين يعني، شرب الكاسة مرة واحدة وكيف تشرب على مرة واحدة؟ قال ليس كستين، هذه إيه الشرب. المهم يعني النباهة يا شيخ حمزة والاستحضار بفضل الله عز وجل، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. نعم.
وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلا بشروط. الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، لأن هناك في بلاد الكفار يريدون على أبناء المسلمين الشبهات حتى يردوهم عن دينهم. الثاني أن يكون عند الإنسان دين يدفع به الشهوات، فلا يذهب إلى هناك وهو ضعيف الدين فتغلبه الشهوات فتدفع به إلى الهلاك.
يعني يكون معي زوجته حتى يستطيع أن يغض بصره ويحفظ فرجه، ومع زوجته التقوى طبعا. نعم.
الثالث أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام. فهذه الشروط 3 إذا تحققت فليذهب، فإن تخلف واحد منها فلا يسافر، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره. السؤال 43 من الملاحظ انصراف كثير من طلاب العلم عن إتقان قواعد اللغة العربية مع أهميتها، فما تعليقكم؟
يعني
فما تعليقكم؟
نحن معاشر الطلاب في حاجة أن نتعلم النحو والصرف، في حاجة أن نتعلم البلاغة. بدك تعرف أن في حاجة استعارة مكنية، استعارة تصحيحية، في مشبه، مشبه به، في طباق، في جناس تام، في جناس ناقص، في بديع. بدك تتعلم الجملة الاسمية، الجملة الفعلية، إن أخواتها، كان أخواتها. بدك تتعلم مفعول المطلق، الحال، الاستثناء، التمييز إلى غير. بدك تتعلم النحو والصرف والبلاغة حتى تكون على وعي وتستطيع أن تفهم القرآن وصحيح السنة. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال من أراد أن يتعلم القرآن والسنة فليتعلم اللغة العربية، وأردف قائلا بالقاعدة الفقهية وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. نعم.
الجواب نعم، فهم اللغة العربية مهم سواء في قواعد الإعراب أو قواعد البلاغة، كلها مهمة، ولكن بناء على أننا والحمد لله عرب فإنه يمكننا أن نتعلم دون أن نعرف قواعد اللغة العربية. لكن من الكمال أن يتعلم الإنسان قواعد اللغة العربية، فأنا أحثه على تعلم اللغة العربية في جميع قواعدها. السؤال 44 أيهما أفضل، التفرغ للدعوة إلى الله عز وجل أم التفرغ لطلب العلم؟ والجواب طلب العلم أفضل وأولى، وبإمكان طالب العلم أن يدعو وهو يطلب العلم، ولا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله وهو على غير علم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكيف يكون هناك دعوة بلا علم؟ ولا أحد دعا بدون علم أبدا، ومن يدعو بدون علم لا يوفق.
يعني السيارة ما تمشي بغير بترول، إما غاز وإما بترول. فكذلك الداعية بتروله العلم والعمل والإخلاص والاتباع. بترول الداعية الإخلاص والاتباع، الإخلاص لله عز وجل، الاتباع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، العلم المؤسس على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، والعمل بهذا العلم. دي بترول الداعية إلى الله. ده بطرول الداعية إلى الله. نعم.
السؤال 45: إذا كان آفة العلم النسيان، فما الأمور أو الطرق التي تعين على ضبط العلم؟ الجواب: من أعظم الطرق التي تعين على ضبط العلم أن يهتدي الإنسان بعلمه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا عمل العالم بعلمه ازداد علما وأوتي تقوى، أي عبادة وخشية.
أيوة، تنظر كده تجد بركة العلم على جوارحه وفي منطقه وفي تصرفه. وفي واحد عنده علم بركة العلم لا تظهر عليه. كيف؟ يؤذن المؤذن هو قاعد مثل الكرسي اللي وقعد عليه، ما يقول. أين بركة العلم؟ إذا عامل أباه بركة العلم لا تظهر، إذا عامل أمه بركة العلم لا تظهر. كيف يكون بارا بأبيه، محسنا إلى أمه، متواضعا لإخوانه، كيف مقبلا على الله عز وجل؟ فبركة العلم تظهر على جوارحه وفي منطقه وتصرفه، هذا غاية في الأهمية. نعم.
ومنها أن يفرغ قلبه للعلم بحيث لا يتشاغل بغيره عنه، بل يكون هو همه وهادته. ومنها أن يتعاهده بالحفظ والمذاكرة. ومنها أن يستحضر الحكم ودليله عند كل عمل يقوم به. ومنها أن يكب على طلب العلم فلا يجعل طلب العلم عند التفرغ فقط. ولهذا يقولون: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعط العلم بعضك لا يعطيك شيئا.
ما تعطيش العلم الفضالة بتاعتك الفاضل، لا، هو الأصل، يعطيه الأصل. نعم.
فلا بد من الإكباب على طلب العلم ليلا ونهارا، والمناقشة وتطبيق ما علمت على ما عملت حتى يبقى العلم.
جميل.
السؤال 46: ما توجيهكم حفظكم الله تعالى لطلاب العلم؟
وبمناسبة العمل بالعلم، فإني أذكر بأمر كلنا مقصرون فيه، ألا وهو صلة الرحم، صلة إخوانك وأخواتك وأبناؤهم، صلة أعمامك وأبناء أعمامك، صلة عماتك وأبناء عماتك، صلة أخوالك وأبناء أخوالك، صلة خالاتك وأبناء خالاتك. ولا تلتفت إلى فعل أمك ولا إلى فعل أبيك، فربما يكون أبوك مقصرا في زيارة إخوانه الذين هم أعمامك، وفي زيارة أخواته اللاتي هن عماتك، وربما تكون أمك مقصرة في زيارة إخوالك إخوانها الذين هم أخوالك، وأخواتها اللاتي هن خالاتك. فيا عبد الله انتبه، فأنت طالب علم. نعم.
ما توجيهكم حفظكم الله تعالى لطلاب العلم حيث يلاحظ الإهمال وعدم الجد مما له آثار سيئة في التحصيل العلمي؟ والجواب: يجب على طلاب العلم أن يبذلوا غاية الجهد في تحصيل العلم، حيث يدركوا المعلومات إدراكا
حتى يدركوا المعلومات إدراكا
قويا راسخا في نفوسهم، لأنهم إذا اجتهدوا وأخذوا العلم شيئا فشيئا سهلت عليهم ورسخت في نفوسهم، وسيطروا عليها سيطرة تامة. وإن أنتم يا طلاب العلم أهملتم وتهاونتم، انطوى عنكم الزمن وتراكمت عليكم الدروس، فأصبحتم عاجزين عن تصورها فضلا عن تحقيقها، فندمتم حين لا تنفع الندامة.
نعم.
السؤال 47: نرجو من سماحتكم حفظكم الله تعالى توجيه نصيحة لمن عمل في مجال التدريس، عسى الله أن ينفع بها وجزاكم الله خيرا. الجواب: أهم ما يتعلق بالمعلمين أن يدركوا العلوم التي يعطونها للطلبة إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم قبل أن يقفوا أمام الطلبة، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه. فإن من أعظم المقومات الشخصية لدى الطلبة أن يكون المعلم قويا في علمه وملاحظته. إن قوة المعلم العلمية في تقويم شخصيته لا تقل عن قوة ملاحظته. إن المعلم إذا لم يكن عنده علم يرتبك عند السؤال، فينحط قدره أمام تلاميذه، وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا فيه بعد ذلك. إن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينتجموا معه، إذن فلا بد للمعلم.
لا يمنع المعلم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم، فإن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على تقواه، ثم أن هذا يجعل الطالب واثقا به أو يزداد ثقة به. أم كل شيء لا أدري لا أدري لا أدري، طب لما جلست لتعلم؟ نعم نعم.
إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. المعلم عند توجيه السؤال له إن كان عنده علم راسخ في ذهنه مستقر في نفسه أجاب بكل سهولة وانطلاق، وإلا فإنه لا يخلو بعد ذلك من هذه الأمور الثلاثة السابقة، وكل ذلك ينافي الآداب التي ينبغي أن يكون المعلم عليها. وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه أمام الطلبة فإن عليه أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أسهل الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقا. أما أن يأتي يقرأ الشيء عليهم قراءة ولا يدري من فهم ممن لم يفهم ولا يناقشهم فيما مضى، فإن هذه الطريقة عقيمة جدا لا تثمر ثمرا ولا تكون نتيجتها طيبة.
يقول إن من الشيء الجيد أن يأتي المعلم فقبل أن يبدأ في الدرس الجديد يسأل فيما مضى من الدرس، يتذاكر مع طلابه. وإن من الشيء الجيد أن يعطي أمثلة لتزيد الكلام إيضاحا للطلاب، كما قلنا مثلا من اشترى العنب ليأكله مباح، ومن اشتراه ليجعله زبيبا مباح، ومن اشترى الزبيب ليجعله خمرا محرم، ومن اشترى العسل ليفطر عليه أو يتعشى به فمباح، ومن اشترى العسل ليضعه على المعس الأرجيلة فحرام، ومن اشترى السكينة لقطع الطماطم والبطاطس والبصل واللحم فمباح، ومن اشتراها ليطعن الناس بها من المسلمين فهذا محرم. دي عدة أمثلة على سبيل المثال يعني. فضرب الأمثلة يزيد الأمور إيضاحا. نعم.
وإذا كان المعلم يجتهد في الأمور العلمية تحصيلا وعرضا فعليه أن يجتهد في الأمور التعبدية، عليه أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرقيق الشفيق، وليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم. وعلى المعلم أن يظهر أمام طلبته بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل. فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى منه من العلم من حيث التأثر، لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إدارة التلاميذ.
أحسن البركة. تفضل.
إن على المعلم أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي من ولاه الله عليهم من التلاميذ، وأن يحرص غاية الحرص أن يمثل أمامهم بالأخلاق حتى يكون قدوة صالحة. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
سن في الإسلام سنة حسنة، مثلا منذ 40 عاما كانت اللحية غير موجودة إلا لقلة قليلة من الناس، دي سنة حسنة. إيه هي السنة الحسنة؟ التي لها أصل في الشرع وماتت فرزق الله الناس أن يحييها، مثل النقاب عند النساء، طب مثل القميص القصير فوق الكعبين، طب مثل السواك، طب مثل صلاة العيدين في المصلى، طب مثل اعتكاف الأيام العشر الأخيرة من رمضان، مثل إقامة هذه الدروس التخصصية في المساجد في الفقه وأصول الفقه في العقيدة والسيرة في القرآن والتفسير في النحو والبلاغة في حفظ القرآن والتجويد. هذه سنن حسنة كانت موجودة فأميتت فرزق الله الناس من يحيى سنة. طب مثل ايه؟ كفالة اليتيم، كفالة الأرملة، كفالة المريض، مريض مسلم غير قادر ان يجري عملية جراحية تعمل غير قادر ان يشتري وصفة يقول عليها روشتة، غير قادر ان يكشف عند الطبيب كيف نساعده قدر استطاعتنا. الدعوة الى الله، خروج الناس، خروجك الى المقهى لتأخذ بيد الناس الى المسجد، خروجك الى النادي، خروجك الى ما يسمى بالكوفي شوب، خروجك الى الدكاكين، خروجك الى البيوتات لتأخذ بيد الناس الى الله عز وجل. طب ليه؟ لان المسجد لا يأتي اليه الا الطيبون من امثالكم. طب والذي لا يأتي المسجد نتركه؟ ينبغي ان نصل اليه وندعوه ونذكره بالله ونصبر عليه حتى نأخذ بيده الى الله عز وجل. دي ايه؟ دي سنن حسنة. يعني ايه سنة حسنة؟ يعني امر في الشرع ثم اميت فرزق الله الناس من يحييه. طب السؤال، هل يوجد في الاسلام يا شيخ حمزة بدعة حسنة؟ لا يوجد، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما الاسلام فيه ايه؟ سنة حسنة، ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس الى الصدقة. لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء جدا، فواحد يجيب صاع تمر. صاع كم مد يا استاذ؟ 4 امداد. المد يعني ايه يا استاذ؟ احسنت، حفنا بكفاية متوسط. صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من الزبيب، صاع من الاقط. اقط يعني ايه؟ لبن المجمد. اي نعم، مش النيدو، لا، لبن المجمد ده بتاع الجاموس او الشاة زي الحجارة كده، اسمه اقط، هو يخرج في زكاة الفطر. ثم اتى رجل بصرة كادت يده ان تحملها، بل عجزت عن حملها، دنانير ذهبية. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قادم تهلل وجهه وصار وجهه كالمذهبة، وقال من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامة. وهذا سبب الحديث، مش في سبب نزول الآية، في سبب الحديث. ولو رجعت إلى كتاب أسباب نزول، كتاب أسباب الحديث، تستفيد جدا. مثل إيه يعني؟ مثل حديث عمر بن الخطاب في مسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. إيه سببه؟ سببه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا عبد الحارث أميرا على مكة، فأتى عمر رضي الله عنه يتفقد أحوال الرعية، فكان في واد من أودية مكة، فقال عمر لأمير مكة على من وليت هذا الوادي؟ الوادي ده من أميره؟ قال فلان يا أمير المؤمنين. قال فلان، من هذا؟ قال أنه من موالينا. قال من مواليكم؟ قال يا أمير المؤمنين، إنه حامل لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صح، وعبد يباع ويشترى، لكن صار أميرا بسبب حمله للقرآن وبسبب علمه للمواريث. فده سبب الحديث. فكما هناك سبب لنزول الآيات في سبب الحديث، فلو أتيت بكتاب معرفة أسباب الحديث تستفيد منه استفادة جمة، كالمثالين اللذين ضربتهما الآن على مسامعكم. نعم.
وإنني أقول للمعلمين إن عند التلاميذ ملاحظة دقيقة عجيبة على صغر سنهم، إن المعلم إذا أمرهم بشيء ثم رأوه يخالفهم فيما أمرهم به فإنهم سوف يضعون علامات الاستفهام أمام هذا المعلم، كيف يعلمنا شيئا ويأمرنا به وهو يخالف ما كان يعلمنا ويأمرنا به؟ لا تستهن يا معلما بالتلاميذ حتى ولو كانوا صغارا، فعندهم أمر الملاحظة من الأمور العجيبة.
وأنا الآن أبتسم لأنني تذكرت وإحنا في رابعة ابتدائي الأستاذ كتب حديثا على الصبورة، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ونازل ضرب بكل قوته على طالب من الطلاب. فدخل معلم آخر علينا في الفصل فأخذ يضحك ويضرب بيمينه جبهة والده لما رأى الحديث مكتوب على الصبورة، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهو مكتوب على الصبورة يخالف واقع الأستاذ تماما رحمة الله تعالى عليه. فينبغي إذا تكلم الإنسان بشيء أن يوافق كلامه واقعه، لأن الله سبحانه وبحمده قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون إيه ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. وكأن الفصل أمام عيني الآن أتهيأه، وتهيأ الأستاذ الله يرحمه مات والصبور بهذا الكلام الذي إيه نتدارسه الآن. ومن هنا فإن الله سبحانه وبحمده قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأيضا أريد أن أذكر بحكم شرعي بعد تلاوتي لهاتين الآيتين الزاكيتين الكريمتين، آية البقرة وآية الصف. أي نعم. إيش؟ أن الإنسان ممكن يأمر بالمعروف حتى ولو لم يأتيه، وممكن ينهى عن المنكر حتى ولو آتاه، ولكن تأثيره في الناس سيكون ضعيفا. مشكلة ولا إيه؟ طب تأثيره متى يكون قويا؟ إذا أمر بالمعروف فقد وفق للتلبس به، وإذا نهى عن المنكر وقد اجتنبه فيكون تأثيره إيه؟ قويا، والله أعلم. نعم.
السؤال 48، طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم، وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم هو أهله والده وأمه، فما الحكم في خروج هذا الطالب؟ الجواب: هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم فهذا أفضل، مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم، لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله والعلم من الجهاد، وبالتالي فيكون بر الوالدين مقدما عليه إذا كان في حاجة إليه. أما إذا لم يكون في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج، فلا حرج عليه أن يخرج في طلب العلم في هذه الحالة، ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرجوع إليهما وإقناعهما إذا رجع. وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي فهؤلاء لا طاعة لهما، ولا ينبغي له أن يستأذن منهما إذا خرج، لأن الحامل لهما كراهة العلم الشرعي. طالب علم
أرجو أن تتأملوا في السؤال والجواب لأنه غاية في الأهمية.
طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم، وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم هو أهله والده وأمه، فما الحكم في خروج هذا الطالب؟ والجواب: هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم فهذا أفضل، مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم، لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله والعلم من الجهاد، وبالتالي فيكون بر الوالدين مقدما عليه إذا كان في حاجة إليه. أما إذا لم يكون في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج، فلا حرج عليه أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال، ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرجوع إليهما وإقناعهما إذا رجع. وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي فهؤلاء لا طاعة لهما، ولا ينبغي له أن يستأذن منهما إذا خرج، لأن الحامل لهما كراهة العلم الشرعي.
ولهذا هذا في الجواب واقع لبعض الإخوة، هذا الجواب واقع لبعض الإخوة، فإن آباء بعض الإخوة لا يحبون لهم حضور هذه المجالس، وبعض الأمهات أيضا لا يحبن حضور هذه المجالس. ولو قال لأبي أنا رايح أجيب 50 جنيه، إن ربنا يرجعك بالسلامة يا ابني، ربنا يعطيك الصحة والعافية، إن رايح درس علم يقول له دوشة هي إيه، لأنه لا يعرف قيمة هذه المجالس. نسأل الله الهداية لنا ولا. نعم.
السؤال 49، هل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء، وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لندرتهم؟ وما رأيك في القول القائل: من كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر إلى الصواب؟ لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه في الكتب، لأن كتاب العالم هو العالم نفسه، فهو يحدثك من خلال كتابه. فإذا تعذر الطلب على أهل العلم فإنه يطلب العلم من الكتب، ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب، لأن الذي يحصل عن طريق الكتب يتعب أكثر ويحتاج إلى جهد كبير جدا، ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كما في القواعد الشرعية التي قعدها أهل العلم والضوابط، فلا بد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان.
القواعد كما تعلمون أنتم مثلا لا ضرر ولا ضرار، جاء حديث قاعدة مثلا الأمور بمقاصدها، الأصل بقاء ما كان على ما كان، اليقين لا يزول بالشك، الضرورات تبيح المحظورات، دي قواعد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، دي قواعد سلمك الله. أين وهناك ضوابط، الضوابط مثلا نقول إيه، يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كل ما أمرها به إلا في معصية الله، كأن يأمرها بأن يجامعها من القبل في الحيض أو النفاس أو في الضبر أو وهي صائمة صوم فريضة في رمضان أو وهي محرمة بعمرة أو بحج أو وقد ظاهرها وهو يكفر صيام الشهرين فلا يمسها، ها؟ فدي ضوابط، ضوابط، هناك قواعد وهناك ايه ضوابط، هذا على سبيل المثال وليس الحص مثلا.
وأما قوله من كان ذليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فهذا ليس صحيحا على إطلاقه ولا فاسدا على إطلاقه. أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا، وأما الذي يعتمد في تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم فإن هذا لا يكثر خطأه، بل قد يكون مصيبا في أكثر ما يقول.
يقصد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتلميذه ابن عبد الوهاب وكتب ابن باز وابن عثيمين والألباني، أقول هذه الكتب على وجه الخصوص بعد كتب السلف القدماء، لأن كتب يعني أنا بعتبر أن كتب ابن تيمية خلاصة لعلم أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، بعتبر أن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية زبدة وخلاصة وعصارة لكتب أبي حنيفة، لعلم أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، وكذلك أعتبر أن كتب ابن عثيمين وابن باز وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين كذلك خلاصة لكتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. أي نعم، واضح إخوان؟ أي نعم، لأن كتبهم يعني مؤسسة على الدليل من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. أي نعم، في حين أن بعض العلماء يكون عندهم عصبية للمذهب فحتى ولو كان الدليل ضعيفا أو في غير موطنه يتمسكون، أما هؤلاء يدورون مع الدليل حيث دار ولا يتعصبون لمذهب ولا لفرد وإنما يتعصبون للدليل، نحسبهم كذلك محمد عشري ولا نزكي على الله أحدا. نعم صدق.
السؤال الخمسون، هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة؟ الجواب، تفسير القرآن بالنظريات العلمية له خطورته، وذلك إننا إذا فسرنا القرآن بتلك النظريات ثم جاءت نظريات أخرى بخلافها فمقتضى ذلك أن القرآن صار غير صحيح في نظر أعداء الإسلام، أما في نظر المسلمين فإنهم يقولون إن الخطأ من تصور هذا الذي فسر القرآن بذلك، لكن أعداء الإسلام يتربصون به الدوائر، ولهذا أنا أحذر غاية التحذير من التسرع في تفسير القرآن بهذه الأمور العلمية، ولندع هذا الأمر للواقع، إذا ثبت في الواقع فلا حاجة إلى أن نقول القرآن قد أثبته، فالقرآن نزل للعبادة والأخلاق والتدبر بقول الله عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الباب.
فمثلا هل الناس فيما سلف كانوا يعرفون شيئا اسمه الذرة؟ الجواب لا. والقرآن يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله يقول والأرض وما دحاها، هل كانوا يعرفون فيما سلف أن الأرض كروية غير كاملة الاستدارة؟ ما كانوا يعرفون هذا. وهكذا أمور في القرآن لم يقف الناس عليها إلا في هذا العصر. فمثلا طبيبة أمريكية كانت تقوم بتوليد امرأة مسلمة، فنصحتها بعدما انتهت من الولادة ألا يجامعها زوجها إلا بعد انتهاء مدة النفاس. طبعا انت عارفين عملية هناك سداح مداح مفتوح، فالمرأة المسلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكل بساطة قالت لها ده موجود عندنا، عندكم فين؟ قالت عندنا في الإسلام. موجود عندكم إيه؟ قالت موجود عندنا يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. قالت ورهاني ورتها لي، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول. لأن هي يعني لم تعرف هذا إلا بعد دراسة الطب ودراسة تخصصية، يعني خدت بكالوريوس طب وجراحة وبعدين خدت ماجستير ودكتوراه وبتاع، فعرفت هذا من خلال دراستها الأكاديمية الطبية. وهذه المرأة امرأة عامية لأنها مسلمة، وإذا بها تقول أن هذا الكلام يعني نعرفه من أكثر من 14 قرن ومضوا. هات ما يدلل على ذلك، ذكرت الآية، أرادت أن ترى الآية في المصحف، أرادت الآية في المصحف، سألت عنها وإذا بها صحيح. فالمصحف ده واحد، مش النسخة دي حاجة ونسخة ده، لأن عندهم مثلا إنجيل حنا إنجيل متى لوقا برنامة، لكن إحنا الكتاب القرآن الموجود في أمريكا هو اللي في السعودية هو اللي في الصين هو اللي في الهند، لا ليس فيه زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل لقول رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظون. فدخلت الإسلام بفضل الله عز وجل. إيه نعم نعم.
في القرآن نزل العبادة والأخلاق والتدبر بقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الآية، وليس لمثل هذه الأمور التي تدرك بالتجارب ويدركها الناس بعلومهم، ثم إنه قد يكون خطرا عظيما فادحا في تنزل القرآن عليها. أضرب لهذا مثالا قوله تعالى
أضرب لهذا مثلا قوله تعالى
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لما حصل صعود الناس إلى القمر ذهب بعض الناس ليفسر هذه الآية ونزلها على ما حدث وقال إن المراد بالسلطان العلم، وأنهم بعلمهم نفذوا من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية، وهذا خطأ ولا يجوز أن يفسر القرآن به، وذلك لأنك إذا فسرت القرآن بمعنى فمقتضى ذلك أنك شهدت بأن الله أراده، وهذه شهادة عظيمة فتسأل عنها. ومن تدبر الآية وجد أن هذا التفسير باطل، لأن الآية سيقت في بيان أحوال الناس وما يؤول إليه أمرهم. اقرأ سورة الرحمن تجد أن هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلنسأل هل هؤلاء القوم نفذوا من أقطار السماوات؟ الجواب لا، والله يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثانيا، هل أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس؟ والجواب لا. إذن فالآية لا يصح أن تفسر بما فسر به هؤلاء، ونقول إن وصول هؤلاء إلى ما وصلوا إليه هو من العلوم التجريبية التي أدركوها بتجاربهم. أما أن نحرف القرآن لنقطعه للدلالة على هذا فهذا ليس بصحيح ولا يجوز.
حاشية تنبيه.
نعم. تنبيه، الآية محل السؤال لم تأتي مباشرة بعد هذه الآيات كما وهم الشيخ رحمه الله، وإنما ذكرت بعد قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السؤال 51، ذكرتم جزاكم الله خيرا أن الاعتماد على أقوال الرجال خطأ يضر طالب العلم، فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين فيما يشكل من أحكام؟ والجواب، التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضا عما سواه سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به.
السؤال.
ذكرتم جزاكم الله خيرا أن الاعتماد على أقوال الرجال خطأ يضر طالب العلم، فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو رجوع إلى مذهب معين فيما يشكل من أحكام؟ والجواب، التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضا عما سواه سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به. أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه فهذا لا بأس به. والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هم من هذا النوع، هم محققون ولهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم.
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رجل مجتهد، ومع أنه مجتهد لكنه حنبلي المذهب، ومع ذلك لا يتعصب لمذهبه، بل إذا حينما يعني لا بأس أن يأخذ أمور فيها الفوائد من الحنفية أو المالكية أو الشافعية ويقول بها ويضر مع الدين حيث دار، وكذا شيخينا ابن باز وابن عثيمين حنابلة ولكنهم مجتهدون فيضرون مع الدليل حيث دار رحمة الله تعالى عليهم.
السؤال 52، هل حديث كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله إلى آخر الحديث حديث صحيح لأنه يكثر في مؤلفات العلماء؟ والجواب، هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي، ومنهم من ضعفه، ولكن تلقي العلماء له بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلا. فالذي ينبغي للإنسان التسمية على كل الأمور المهمة أو البداية بحمد الله عز وجل.
كل أمر لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، أي مقطوع البركة.
السؤال 53، أيهما أفضل، مخالطة الناس بعد العشاء لتعليمهم وإرشادهم ونصحهم بحيث لا يمكن قيام الليل أو اعتزالهم حتى يتم قيام الليل؟
لعلك تقصد بعد العشاء. لكن جوعك دفعك إلى العشاء.
أيهما أفضل، مخالفة الناس بعد العشاء لتعليمهم وإرشادهم ونصحهم بحيث لا يمكن قيام الليل أو اعتزالهم حتى يتم قيام الليل؟ الجواب: طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل في طلب العلم ابتغاء لوجه الله، سواء كان يدرسه أو يدرسه أو يعلمه ثم يقوم الليل، فهو أفضل. لكن إذا تزاحم الأمران فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. قال العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول الليل وينام آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام.
وفي ذلك فضيلة طلب العلم، هذا أولا. وثانيا كان صديق الأمة الأكبر يوتر قبل أن ينام مخافة أن لا يقوم، وكان الفاروق عمر يوتر في آخر الليل. أي نعم، فهذا أخذ بالرخصة، ذاك أخذ بالإيه؟ بالعزيمة. نعم.
السؤال 54: ماذا يجب علي تجاه أحد الأساتذة عندما يخطئ، وخصوصا في المواد الدينية وأنا متأكد من الجواب الصحيح؟ الجواب: هذا سؤال مهم، حيث نجد أن بعض الأساتذة لا يريد لأحد أن يخطئه مهما ارتكب من الخطأ.
كل آدم خطأ وخير الخطأين التوابون. نعم.
وهذا ليس بصحيح، فكل إنسان معرض للخطأ، والإنسان إذا أخطأ ونبه فهذا من نعمة الله عليه حتى لا يغتر الناس بخطئه. ولكن ينبغي للطالب أن يكون عنده شيء من اللباقة، فلا يقوم أمام الطلبة يرد على هذا المدرس، فهذا خلاف الأدب، ولكن يكون ذلك بعد انتهاء الدرس. فإن اقتنع المدرس فعليه أن يعيد ذلك أمام الطلبة في الدرس المقبل، وإن لم يقتنع فعلى الطالب أن يقوم أمام الطلبة في الدرس المقبل ليقول: يا أستاذ، إنك قلت كذا وكذا وهذا ليس بصحيح. السؤال 55: هل يجوز إلقاء التحية على مدرس غير مسلم في الفصل أو خارجه؟ الجواب:
يعني مدرس نصراني مثلا أو يهودي.
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وكان اليهود يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: السلام عليكم.
السلام عن الموت عليكم،
والسام معناه الموت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: وعليكم. فأنت لا تبدأه بالسلام، فإذا سلم وبدأ فرد عليه وعليكم. إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر في أحكام أهل الذمة أن الكافر إذا علمنا أنه قال السلام عليكم فلنا أن نقول وعليكم السلام. السؤال الثالث:
إذا كانت مفسرة واضحة. ها؟ السلام عليكم.
السؤال 56: الأمامي مجال لدخول كلية علمية، فهل أدخلها لنفع المسلمين أم أسلك المجال في كلية الشريعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
يعني يقصد طب أو صيدلة أو علوم من هذه الكليات، ولا يدخل كلية شرعية؟
الجواب: الذي أرى أن أفضل الكليات في الجامعات هي الكليات الدينية، وأما المواد الأخرى فربما يقوم بها رجل آخر، لا سيما من كانت له رغبة في دراسة العلوم الدينية. وما دام عندك رغبة في دخول كلية الشريعة فإن ذلك أفضل.
وفي ذلك القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم على حسن متابعتكم، وأسأل الله أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأذكر كل حبيب فيكم قد شرفنا ونورنا، ونسأل الله أن يتقبل مسعاه وخطاه، أن لا ينسى في اللقاء القادم وهو قادم إلينا أن يصطحب معه على الأقل 5 أفراد. هذا أمر في غاية الضرورة وفي غاية الأهمية، لا بد لكل حبيب فيكم أن يجتهد على الأقل على 5 أفراد يشرفوننا في اللقاء القادم معه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.